بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور.
نعم، مما يؤمن به أهل السنة ما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، فسماه تعالى بملك الموت. قال أهل العلم: لم يثبت لملك الموت اسم. جاء في بعض يعني الإسرائيليات وفي بعض الأخبار أو الآثار أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت هذا، ولهذا يسمى بما سماه الله، يسمى بملك الموت. جعل الله عز وجل الموت سبيلا لهؤلاء الأحياء جميعا، ووكل سبحانه وتعالى بالخلائق ملكا يقبض هذه الأرواح، وهذا الملك له أعوان يعينونه بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فلملك الموت أعوان. قال بعض أهل العلم إن الله تعالى جمع لملك الموت هذه النفوس كأنها في إناء أو نحوه، يقبض بإذن الله عز وجل من حل أجله، فأمكنه الله عز وجل من قبض هذه الأرواح، ولهذا تقبض الأرواح، والله على كل شيء قدير، في مشرق الأرض وفي مغربها وفي أماكن شتى في وقت واحد، في وقت واحد تقبض الملائكة عليهم الصلاة والسلام هذه الأرواح، لأن أجلها قد حل. تقبض هذه الأرواح، ثم إذا جاءت القيامة أو قبل القيامة، هذه الأرواح إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل، فالمؤمن تصعد روحه وتفتح له أبواب السماء، والكافر ترد ولا تصعد روحه، ثم تعاد الأرواح في الأجساد داخل القبور. نعم.
والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام.
مما يؤمن به أهل السنة أيضا الإيمان بالنفخ في الصور. الصور كما ورد قرن ينفخ فيه هذا الملك الذي وكل به، وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. هذا النفخ في الصور، إذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ فيه نفختين. وقال بعض العلم إن النفخات ثلاث، وهو الذي رجحه ابن كثير، ومال الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أنهما نفختان: نفخة تصعق الخلائق، ثم بعدها النفخة التي تفيق بإذن الله عز وجل بعدها. والصور هو قرن على هيئة لا يحيط بها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ينفخ فيه هذا الملك. نعم.
والله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا.
نعم.
وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
نعم، تقدم الكلام قبل قليل أن الله تعالى كلم موسى تكليما، وقلنا إن الكلام من أجل ما يكون دلالة عليه هذه الآية، لأن الله ذكر الفعل وأكده بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما، فدل على أنه كلام حقيقي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، و سمع الخطاب ورد الجواب، وذكر الله تعالى كما تقدم الموضع الذي كلمه فيه والميقات الذي حدده سبحانه وتعالى والكلام الذي قاله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، كل هذا دال على أن الكلام على حقيقته كما يقرر أهل السنة، لا كما تقول الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم. واتخذ إبراهيم خليلا، في هذا إثبات المحبة، إثبات المحبة لله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، وقد خص الله إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالخلة، فهما أفضل الأنبياء عليهم وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، ومحمد أفضلهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، لأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفي هذا إثبات صفة المحبة. وعيسى ابن مريم، لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام قد وجد بإذن الله تعالى بدون الأمر المعتاد من نكاح الزوج لزوجته ثم حمل الزوجة وولادتها، صار ينسب لأمه فيقال عيسى ابن مريم. كيف وجد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وجد بالكلمة، فإذا قيل إن عيسى هو كلمة الله فليس معنى ذلك أن عيسى هو كلام الله، معاذ الله، لأن يعني كلام الله صفة من صفاته، وعيسى خلق من المخلوقات، والله وكلام الله ليس مخلوقا، وإنما المراد أن عيسى لما لم يكن له أب من أين أتى؟ أتى بالكلمة التي قال الله عز وجل، فلما لم يكن له أب قيل إنه بالكلمة كان، بأي شيء كان. الإنسان، أنت من أين أتيت؟ تزوج أبوك أمك، حملت أمك فولدت، فأنت فلان ابن فلان. عيسى من أين أتى؟ ما له أب؟ بالكلمة التي قال الله عز وجل، فليس هو الكلمة نفسها، فليس هو الكلمة نفسها، وإنما هو الذي وجد بالكلمة، ولهذا قيل له كلمة، قيل له إنه كلمة الله عليه الصلاة والسلام. وروح الله، روح الله هذه الإضافة إضافة تشريف، كما يقال أرض الله، بيت الله، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كأي روح، لكن لا شك أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. وهذه الإضافة مثل قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو قد كان بكلمة الله، فهو روح من الأرواح التي وجدت من عند الله عز وجل بأمره تبارك وتعالى. وليس المعنى أنه هو روحا لله على ما قد يفهم الجاهل، وإنما المقصود أنه روح من الأرواح، لكن لما كان روحا شريفة كريمة أضيف إلى الله، كما أنك تقول ناقة الله التي جعل الله تعالى آية لصالح، وهكذا الكعبة تسمى بيت الله، بل المسجد، المسجد يقال بيت الله من باب إضافة التشريف، لأنه موضع شريف كريم. مما آتى الله تعالى عيسى هذه الآيات أن الله تعالى أقدره على أن يحيي الموتى بإذن الله، ولهذا ورد تقييدها بالإذن في ستة مواضع في القرآن، بإذني بإذني، كل هذا بيان لكون هذه الأمور العظيمة إنما تمت بإذن الله، أنه لا يمكن أن يتمكن منها عيسى مستقلا، معاذ الله، لكن الله جعلها دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام وآية على نبوته. فأحيى الموتى بإذن الله عز وجل، أبرأ الأكمه والأبرص أيضا بإذن الله، بل حتى من الطير يصنع من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كل هذا لإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وبيان أنه صادق من عند الله عز وجل. لذلك قال كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، أي أنه ليس استقلالا من عيسى، ليس هو الذي خلق مستقلا، ليس هو الذي أحيى الموتى مستقلا، بل هذا بإذن الله عز وجل أمكنه الله تعالى منه إقامة للحجة على بني إسرائيل الذين بعث لهم. نعم.
والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده وغرس جنة الفردوس بيده وما روي.
نعم. في الآيات إثبات أن الله تعالى خلق آدم بيديه، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي إثبات اليدين لله تبارك وتعالى وأنها على حقيقتها كما يليق برب العالمين سبحانه، فخلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده سبحانه وتعالى، وخط التوراة أيضا بيده. في الصحيحين في محاجة آدم وموسى أن آدم قال خط لك بيده، فدل على أن هذا مما يثبت لله، إثبات اليد لله، اليدين لله عز وجل، وإثبات ما ذكر في النصوص من أن الله خلق آدم بيده، خط لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم.
وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه.
هذا فيه إثبات الكلام، ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه، يعني إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ في أناس فإن الله تعالى يذكرك في من هم خير من هؤلاء الذين ذكرتهم عند الله وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإذا ذكرت الله تعالى في ملأ ونشرت ذكر الله تعالى في أناس فإن الله تعالى يذكرك بأن يذكرك سبحانه وتعالى، ويكون الذكر لأن الله تعالى أغنى وأكرم، يكون ذكرك في ملأ خير من الملأ الذين تذكرهم. إذا ذكرت الله عز وجل في أناس من البشر يخطئون ويصيبون عندهم ما عندهم، فإن الله تعالى يذكرك في ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. في هذا على كل حال إثبات الكلام لله عز وجل. نعم.
وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
نعم.
وعجب ربك من شاب ليس له صبوة.
نعم.
وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.
نعم.
وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا.
كل هذه تثبت لله عز وجل في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، لأن الله أكرم. فالعبد إذا تقرب لله شبرا يكون من كرم الله تعالى أنه لا يتقرب إليه شبرا بل يتقرب إليه ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. كل هذا يا إخوة يثبت على الوجه اللائق بالله عز وجل كما يليق به ولا يخاض فيه كغيره من الصفات. يكون عندنا قاعدة مضطردة، هذا كلام شيخنا ابن باز رحمه الله فيه هذا الحديث وغيره كغيره من الأحاديث، تثبت الله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإرادات. الله عز وجل في صفاته أعلى وأجل وأكرم وأعظم من أن يشبه بالمخلوقات أو أن تورد على صفاته الإرادات. يثبت هذا لله عز وجل كما يليق به. ومن ذلك صفة العجب، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. الصبوة تكثر في الشباب ويكون فيه من التصرفات غير اللائقة شيء كثير، فإذا جاء شاب ليس له صبوة كان هذا ما يستدعي العجب، لأن المعتاد أن الشباب تكثر فيهم هذه الأمور. على كل حال فيه إثبات صفة العجب وهو في كتاب الله، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا الآية. فالعجب يثبت الله وليس كعجب المخلوقين، لأن المخلوق يعجب من أمر لم يعلمه ولم يدري به، أما الرب تعالى فيعجب من الأمر الذي قد قدره وعلم به سبحانه. ولهذا دائما صفات الله ليست كصفات المخلوق. وهكذا الضحك، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني أن العباد يكون عندهم شيء من القنوط وعندهم شيء من استبعاد الفرج، ورب العالمين يعلم أن فرجهم قريب. لهذا وهذا معنى قوله وقرب غيره أي تغييره، لو كان العباد يعلمون أن الفرج سيأتي غدا ما صار عندهم القنوط، ليس بيننا وبين غد إلا مدة يسيرة، لكن يظنون أن ما مضى من المدد المتطاولة سيأتي مثلها، فلهذا يكون عندهم ما عندهم من القنوط. رب العالمين يعلم أنه سيغير الحال، ولهذا قال يعجب ربك ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وهكذا في حديث أبي رزين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لأن الرب تعالى القوي العزيز الجبار القهار الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا يستدعي الخوف والوجل. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يضحك قال يضحك، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أنه سبحانه وتعالى له هذه الصفات الكاملة العظيمة الهائلة ومع ذلك فهو يضحك، وهذا يجعل العبد يطمع في فضل ربه. بارك الله فيك. يقول السائل قابلت أحد الأشخاص يدعي أن الإمام الشافعي رأى الله 100 مرة، فما حكم من يدعي مثل هذا الكلام؟ الشافعي رحمه الله تعالى لو وقفنا على كلامه هو لوجدناه يضلل ويبدع من يقول مثل هذا. فكون الشخص يقول أنا شافعي أو يقول أنا حنبلي أو أنا حنفي أو مالكي ويدعي هذه الدعاوى، هو أن ادعاها بصفته صوفية لا بصفته شافعية. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في الصوفية أقوالا شديدة جدا في ذمهم ونقدهم ونقد طريقتهم في عبارات وألفاظ جاءت عنه رحمه الله تعالى تنكر ما هم عليه. فكون هذا الشخص يقول إنه شافعي ثم يدعي هذا الدعوة، نقول هذه الدعوة الباطلة أتتك من الشافعي أو افتريتموها على الشافعي. الشافعي يضلل من يقول مثل هذا، بل قال الشافعي رحمه الله تعالى من قال إنه يرى الجن أبطلنا شهادته، لأن الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فكيف برؤية الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المقصود بنفي الرؤية الرؤية الحقيقية في الدنيا، لأن الرؤية من نعيم أهل الجنة لا تكون في الدنيا إنما تكون في الجنة لأهل الإيمان، فكونه يدعيها في الدنيا لا شك أنه ضال زائغ يجب استتابته كما ذكر أهل العلم من مثل هذا القول. يبقى هل يقصد أنه رأى الله في المنام أو أنه رأى حقيقة؟ فإن كان يقول رأى حقيقة فلا شك أنه ضال. أما لو قال إنه يقصد أنه رأى الله في المنام فإنه يقال إذا رؤية في المنام سبحانه وتعالى فإنه لا يرى على حقيقته، وإنما قد يرى مثلا نورا أو يسمع صوتا أو نحو ذلك، لكن أن يرى الله تعالى على صورته التي هو عليه لا شك أن هذا إنما يكون في القيامة. يقول الأخ: صفة الهرولة لله تعالى على حقيقتها؟ نعم، كما قلنا تثبت لله تعالى على حقيقتها على الوجه اللائق به، ولا تضرب لها الأمثال ولا يقال إنها مثل كذا وكذا، وإنما على ما يليق بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.